بين المعتزلة وبين مذهب المعتزلة وبين المعتزلة وبين مذهب أهل السنة. فأرادوا أن يوافقوا المعتزلة في إنكار الفوقية، قالوا إن الله ليس فوق، ولم يجرؤوا أن ينكروا الرؤية بوضوح الأدلة، فقالوا نثبت الرؤية وننفي الجهة. يقول إن الله يرى لا في جهة. كيف يرى؟ من فوق؟ يقول لا. من تحت؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. من أين يرى؟ يقول يرى لا في جهة. هذا غير معقول، غير متصور. ولهذا أنكر عليهم العقلاء وضحكوا جماهير العقلاء من قول الأشاعرة في هذا، وقالوا إن الرؤية المرئي لا بد أن يكون في جهة من الرأي، ولا بد أن يكون مباينا له. فرؤية شيء لا يكون في جهة من الرأي غير معقول، غير متصور. نعم.
رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى: وقد طلب رؤية الله لن تراني. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
كيف رؤية الله؟
رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: وقد طلب رؤية الله جل وعلا لن تراني.
هذا عندك ما عليه تعليق؟ هذا مستحيل، ليس بصحيح. الصواب أن رؤية الله في الدنيا ممكنة لكنها غير واقعة. المستحيل لو كانت رؤية مستحيلة لما سألها موسى. موسى قال ربي أرني أنظر إليه، قال الله تعالى لن تراني، لا تستطيع ببشريتك الضعيفة. الصواب الذي قرره أهل العلم أن رؤية الله جائزة وممكنة في الدنيا لكنها غير واقعة شرعا، وأما رؤية الله في الآخرة فجائزة عقلا وممكنة شرعا وواقعة شرعا. في الدنيا رؤية الله ممكنة بمعنى أنها غير مستحيلة. المستحيل لا يطلب. كيف يطلب موسى شيئا مستحيلا؟ لو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، يعني لن تستطيع ببشريتك الضعيفة، لأن المؤمنين لأن الناس لا يستطيعون رؤية الله في الدنيا، ولا يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله عز وجل. ولهذا لم نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به سئل، قال أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. وفي حديث أبي موسى في صحيح مسلم حجابه النور أو النار، لو حجبه لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى الرؤيا قال الله لن تراني، ما تستطيع أن تثبت، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل ماذا حصل للجبل؟ وصح فتكتك. فلما وموسى صعق خر موسى صعقا وتدكتك الجبل. فلما أفاق موسى قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا فتكتك إلا مات. فالرؤية ممكنة، والدليل على إمكانها ممكنة يعني جائزة عقلا، والدليل على جوازها أن موسى سألها، ولو كانت مستحيلة لما سألها، لكنها غير واقعة شرعا. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهي ممكنة وجائزة عقلا غير مستحيلة. المستحيل لا يمكن، لا يسأل. فهي جائزة عقلا في الدنيا وفي الآخرة الرؤية، وأما شرعا فهي غير واقعة في الدنيا وواقعة في الآخرة. في الآخرة جائزة عقلا وشرعا، في الدنيا جائزة عقلا ومتنعة شرعا. والمستحيل على إطلاقه في نظر. نعم. إن أراد الاستحالة العقلية فهذا ممنوع، أما شرعا لا.
ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير.
نعم، التشبيه للرؤية بالرؤية، يعني ترون ربكم رؤية واضحة كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، لا، الله ليس له شبيه، ليس له مثيل. فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ترون ربكم رؤية واضحة كما أن الإنسان يرى القمر الذي فوقه رؤية واضحة. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، هذا معنى قول أهل العلم تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. نعم.
وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية.
نعم، هذا ثابت، الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
يرون الله في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله.
نعم، في عرصات يعني مواقف القيامة، المواقف مشاهد القيامة يرونها في موقف القيامة، ويرونها في بعد دخول الجنة سبحانه وتعالى. المؤمنون يرون الله في موقف القيامة وفي عرصات. أما بقية الكفرة ففيهم خلاف، قال بعض العلماء في ثلاث أقوال، قال بعض العلماء إن الكفار يرونه في موقف القيامة ثم يحتجب عنه، وقال آخرون لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون كما جاء في الحديث الآخر حينما يتجلى للمؤمنين والمنافقين فيسجد المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون السجود. وقال آخرون إن الرؤية خاصة بالمؤمنين في الموقف وفي الجنة. نعم.
وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله.
لا، نقف على تفسير التعطيل. نعم. نعم. في موقف فيها خلاف، خلاف مشهور. ونقول الرؤية أما الحديث الصحيحين واضح في رؤية المنافقين وأنه حينما يتجلى أقرب أن يعني يراه المؤمن والمنافقون، هذا قول قوي. نعم. نعم. ها؟ بس متأخر على الأسئلة. لا رؤية حتى نعيد الكلام فيها لأنه مهم.
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين.
إيش شدي قبله؟
رؤية المؤمنين لربهم
يوم القيامة. طيب أبدا فصل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق.
وهذا هو الصواب الذي عليها السنة وجماعة بالله النصوص، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرونهم ويراهم سبحانه وتعالى ويزورونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. إنكم في الأصل أن ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وقال الكفرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بذلك الشافعي في هذه الآية على الرؤية، قال: لما انحجب هؤلاء في السخط يعني الكفرة دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، ولو كان المؤمنون محجوبين عن الله لتساووا هم أعداؤه في الحجب. لما حجب الكفرة دل على المؤمنين يرونه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هو الذي تدل عليه النصوص والآيات واضحة في هذا، والأحاديث متواترة في إثبات رؤية المؤمن لربهم، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتاب الروح، وقال إن رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابية، أكثر من 30 صحابية في الصحاح والسنن والمثاني. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
نعم.
حديث صحيح متفق عليه.
نعم. وهذا خطاب للمؤمنين. نعم.
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي.
يعني ليس المراد أن الله مثل القمر، تشبيه الله بالقمر تعالى الله، الله لا يشبه أحد من خلقه، ولكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة فكذلك ترون الله رؤية واضحة. وليس المراد أن الله يشبه القمر لأن الله ليس له مثيل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا يمثل أحد من خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. الشرح: رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله لن تراني.
الصواب أنها ليست مستحيلة بل ممكنة وجائزة لكنها غير واقعة. تعبير أنها مستحيلة ليس بجيد، هي مستحيلة، المستحيل هو الذي لا يمكن وقوعه. لو كانت مستحيلة لما سألها موسى، لأن موسى لا يسأل المستحيل، قال ربي أرني أنظر إليك، لكنها غير واقعة وغير ممكنة شرعا، لأن البشر لا يتحمل رؤية الله في الدنيا ببشريتهم الضعيفة، لكن في يوم القيامة ينشأون تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية الله. فالصواب أن رؤية الله ممكنة وجائزة عقلا في الدنيا والآخرة، رؤية الله جائزة غير مستحيلة. ولو كانت مستحيلة لما سألها موسى، يعني موسى لا يسأل المستحيل، ولو كانت مستحيلة لقال الله لن تراني أو قال لا أرى أو لا تمكن رؤيتي، لكن قال لن تراني يعني في الدنيا، لأن غير مستحيل ممكنة لكنها غير واقعة شرعا. وأما في الآخرة فهي ممكنة عقلا وواقعة شرعا، ممكنة وواقعة. في الدنيا ممكنة غير واقعة لا تفعل، لكن لا يقال انها مستحيله. هذا كلام من مستحيله تعبير من لا، هذه خطا، هذا مستحيله نص العلماء على انها ليست مستحيله وانما هي ممكنه. رؤيه الله في الدنيا ممكنه غير واقعه لا يقال انها مستحيله، المستحيل هو الذي لا يمكن وقوعه ولا يتصور وقوعه. نعم، رؤيه الله ممكنه، والصواب انها ممكنه في الدنيا غير واقعه وممكنة في الآخرة وواقعة. فرؤية الله جائزة عقلا في الدنيا والآخرة وشرعا غير واقعة في الدنيا وواقعة في الآخرة. فالإمكان العقلي جائز في الدنيا والآخرة، الإمكان ضد الاستحالة. أما الوقوع فليست واقعة في الدنيا ولكنها واقعة في الآخرة. واضح هذا؟ نعم.
ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم، ثابتة وواقعة، هذا لا أشكال فيه.
قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون،
يعني كفرة، هم محجوبون عن الله. نعم.
فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق.
نعم.
وقال النبي صلى
الله عليه وسلم: وهذا في الجنة لا شك أن المؤمنين يرون ربهم فيرونه وأن ذلك خاص بهم. وأما رؤية الله في موقف القيامة فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يراه أهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار. القول الثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، يعني لما جاء في الحديث أن الله تعالى يتجلى أن الكفرة يتبعون معبوداتهم ويتسخرون في النار، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيتجلى الله لهم فيرونه ثم يفسدون له، فيفسد المؤمنون والمنافق يجعل الله ظهره طبقا فلا يستطيع السجود، يوم يكشف عن ساقهم ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، ثم بعد ذلك يحتجب عن المنافقين. والقول الثالث انه لا يراه الا المؤمن خاصه في موقف القيامه، وكذلك كلام الله في موقف القيامه فيه ثلاث اقوال لاهل العلم. القول الاول أنه يراه أهل الموقف مؤمنون وكافرون ثم يحتجب عن الكفر. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون خاص. القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمن، وكذلك التكليم، تكليم الله. قيل إن الله تعالى يكلم أهل الموقف مؤمنون وكافرهم، وقيل لا يكلم إلا المؤمن والمنافقين، وقيل لا يكلم إلا المؤمنين. ثلاثة أقوال لأهل العلم. الأقرب والله أعلم أنه أن يراه المؤمنون والمنافقون، لأن ثبت في الصحيح أن المنافقين حينما يرونه يفسدون فلا وهذا ثابت في الحديث الطويل. كثير وكثير من المحققين رجحوا القول بأنه لا يراه إلا المنقاص. وكان ميل شيخ الإسلام رحمه الله أنه يراه المغرب ثم يحتجب عن الحمام، قال هذا الاحتجاب بعد ذلك ولا يفيدهم هذه الرؤية، تفيد تكون عذابا لهم، كما أن السارق إذا أتى به إلى الأمير ثم رآه أو تكلم معه توبيخ زاده عذابا، يكون يزيد عذاب. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير.
يعني لا، ليس المراد تشبيه الله بالقمر، وإن المراد تشبيه رؤية المؤمن الناس بالقمر كرؤية الله يوم القيامة. المراد الرؤية أن تكون المراد أن الرؤية واضحة، كما أنك الآن ترى القمر رؤية واضحة ولا في إشكال ولا في تعب ولا في مزاحمة، كل واحد يرى رأسه ويرى القمر لا في مزاحمة. كذلك الناس يرون ربهم رؤية واضحة يوم القيامة من دون ضيق، لا تضامن في رأيه. وليس المراد أن الله يشبه القمر، فإن الله لا شبيه له ولا مثل. نعم.
وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية: يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
نعم، في عرصة هذا بعد الجنة، هذا بالإجماع. أما في عرصة القيامة فهي الخلاف، الأقوال الثلاثة كما سبق. نعم.
وهي رؤية حقيقية تليق بالله. نعم. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين.
هذا معتزلة قالوا المراد رؤية الثواب، بعضهم قال المراد بالرؤية العلم. ترون ربكم كما ترون القمر، يقولون تعلمون ربكم كما تعلمون أن هذا القمر القمر، لا تشكون في العلم به، فسر الرؤية بالعلم معتزلة. بعضهم قال المراد رؤية الثواب، هذا بعض. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا ترون في رؤيته، يقولون المعنى إنكم تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما لا تشكون في القمر أنه قمر. هذا من أبطل الباطل، لأنه في موقف القيامة، في موقف القيامة ما ليس هناك شك. حتى الكفر الآن إذا بعثوا علم، الكفر الجاحدون إذا بعثوا يوم القيامة زال عنهم الشك. والرسول صلى الله عليه وسلم خص المؤمنين ولا لا؟ خص المؤمنين بالرؤية، والشك يزول حتى عن الكفر إذا بعثوا يوم القيامة أيقن عرفوا رب. والرسول قال بشر المؤمنين بالرؤية خاصة، مش القيمة، ما الفائدة من تبشير المؤمنين والشك زائل عن جميع الناس يوم القيامة؟ الشك في الربوبية زائل عن الكفر وعن المؤمن، حتى الكفار الجاحدون لوجود الله إذا بعثوا يوم القيامة زال عنهم الشك. فكيف يفسر الرؤية بالعلم؟ ما قيمة بشرى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بذلك؟ نعم.
ونرد عليهم باعتبار التأويل.
أكف حالها. نعم.
العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية: يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
عرصات.
يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة، وباعتبار التأويل الثاني لذلك وبوجه الرابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة.
رؤية المؤمن لربهم عز وجل ثابتة الكتاب والسنة والإجماع، وإثبات الرؤية والكلام والعلو من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. فمن أثبت رؤية الله وأثبت كلامه وصفة العلو فهو من أهل السنة، ومن أنكره فهو من أهل البدعة. هذه الصفات ناس من أثبتها فهو من أهل السنة، من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة الرؤية والكلام والعلو. والرؤية رؤية الله عز وجل يوم القيامة ثابتة في الكتاب. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. زيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هو ثابت أيضا في السنة كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. قال: رواها نحو 30 صحابية وهي متواترة في الصحاح والسنن والبشائر. وأجمع أهل السنة وجماعة قاطبة على رؤية المؤمنين لربهم القيامة قبل مجيء أهل البدع، قبل مجيء المعتزلة المنكرين للرؤية. أجمع هم مسبوقون بالإجماع، أجمع أهل السنة قاطبة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. بل إن أهل السنة قالوا: من أنكر رؤية الله فهو كافر. كفر العلماء من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة لأنه أنكر النصوص الواضحة في الكتاب والنصوص المتواترة في السنة. وكما سبق أن الرؤية رؤية المؤمنين يوم القيامة لا إشكال فيها، وأما رؤية بقية غير المؤمنين في موقف القيامة فيها العلماء أقوال ثلاثة كما سبق. القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، والقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون خاصة، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في الآخرة على ما في حديث أن الله تعالى تجلى لهم ثم يسجدون له، والمنافق يجعل الله ظهره طبقا لا يستطيع السجود كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والقول الثالث أنه يراه أهل الموقف جميعا، المؤمنون هم كافرون ثم يحتجب على الكفار. وكذلك كلام الله لأهل الموقف، فيه الأقوال الثلاثة. نعم. وأما أهل البدع المعتزلة أنكروا الرؤية، فسروها بالعلم، قالوا: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. المعنى: تعلمون أن لكم ربا لا تشكون في ربوبيته كما لا تشكون في القمر أنه قمر. هذا المعتزلة، وهذا من أبطل الباطل، لأن الشك زائد عن المؤمن وكافر، وهذه بشرى خاصة للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كما ترون الشمس رحوا ليس دونها سحاب. فقولوا المعتزلة إن المراد الرؤية هنا العلم والمعرفة، العلم أنكم تعلمون أن لكم ربا لا تمتلكون فيه الشكوك والريب كما تعلمون أن القمر أنه قمر، هذا باطل، لأن زوال الشك زائل عن المؤمنين والكافرين في موقف القيامة. حتى الملاحدة الذين ينكرون وجود الله إذا بعثوا يوم القيامة زال عنهم الشك. فلو كان المراد كما يقوله هؤلاء لما كان هناك بشرى خاصة بالمؤمنين، لأن الشك يزول عن أهل الموقف جميعا، الشك في الربوبية يزول عن الموقف جميعا، وهذه بشرى خاصة بالمؤمنين. نعم. كذلك أيضا تأويلهم برؤية الثواب من أفضل الأمور.
فصل: القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. ولا
نقطع الفصل.
نعم.
هل يرى النائم؟ نعم. رؤية الله المنام حق. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ما أنكر رؤية الله في المنام أحد من الطوائف أبدا إلا الجهمية، من شدة إنكارهم حتى أنكر رؤية الله في المنام. كل جميع الطوائف أثبتوا رؤية الله في المنام، فثبت أن الذي قال إن رأيت ربي في أحسن صورة. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان حينما يرى ربه أن يكون على الصورة التي رآها، وإنما يرى ربه على في صورة تشبه عمله على حسب عمله. إن كان عمله حسن رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان عمله سيء رأى ربه في صورة انتقال. يعني ما يلزم من هذا التشبيه. الرؤية حق، لكن ما يلزم من ذلك أن يكون ما رآه أن يكون الله على الصورة التي رآها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عملا رأى ربه في صورة حسنة كما في الحديث: رأيت ربي في أحسن الصورة. فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت ضرب أنامل بين صدري فعلمت إلى آخر الحديث. والحديث هذا صحيح وثابت وهو الإمام أحمد وغيره حديث ثابتة وقد شرحه العلامة ابن رجب رحمه الله في رسالة خاصة هو حديث فيما يختص بالملأ الأعلى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: صدق. رواه مسلم.
نعم. الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان التي لا يتصل الإيمان ولا يستقيم إلا بها. من لم يؤمن بالقدر فليس له إيمان، لم يصح إيمان. الإيمان له أصول ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. من لم يؤمن بالقدر فليس بالمؤمن. ولهذا قال والذين قال ابن عمر لمن بعض التابعين الذين أخبروه أن جماعة أن أناس يتقصرون العلم مفهوم العلم ويقولون لا قدر، وإن الأمر أنف مستأنف وجديد، يعني نسبة القدر. قال: أخبرهم إذا أني منهم بريء وأنهم برآء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أخذ ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر له مراتب، الإيمان بالقدر له مراتب أربعة، لا بد من هذه الإيمان بهذه المراتب الأربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي اعتقاد المسلم أن الله تعالى علم الأشياء كلها، وأنه ليس شيء في الوجود إلا وقد علمه الله، وأن الله علم الأشياء قبل كونها، وعلم الأشياء الماضية، ويعلم الأشياء المستقبلة، ويعلم أيضا الأشياء التي لم تكن، ويعلم ما كان سبحانه، ويعلم ما يكون، يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى الأشياء التي لم تكن يعلمها لو كانت. قال الله تعالى في المنافقين: ولكن كره الله بعاثهم فثبت لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا عوض خيالكم ولو أرادوا الخروج. قال سبحانه في المنافقين: ولو أرادوا الخروج في غزوة تبوك لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم مبورتكم الفتنة وفيكم سمعوا لهم. بين الله ثم خرجوا، بين الله ما لم يحصل لو خرج. الله علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم لو خرجوا ماذا يكون منهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبورتكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال في حق الكفار الذين سألوا الله أن يردهم إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه, ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون, ويعلم الأشياء الماضية ويعلم المستقبل ما يكون في المستقبل, ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية مراتب القدر الكتابة, كتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ. الله تعالى كتب كل شيء, كل ما يحصل فيجري في هذا الكون كله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. خمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض قام مسلم في الصحيح كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب, قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهاتان المرتبتان وهما العلم والكتابة من لم يؤمن بهما فهو كافر. وقد أنكر هاتان المرتبتان غلاة القدرية الذين قال فيهم الإمام الشافعي وغيره رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم, فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب. هذا الآية فيها إثبات العلم والكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب. قال سبحانه ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة من مراتب القدر إرادة الله لجميع الأشياء التي تقع في هذا الكون. لا يقع شيء في الكون إلا الله أراده, فهو سبحانه يفعل ما يريد, لا يكون فيه شيء إلا أراده سبحانه كونا وقدرا. الإرادة هنا الكونية وهي المرادة للمشيئة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد, وهو الإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود. كل شيء في هذا الوجود الله خالقه. قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال سبحانه الله خالق كل شيء. هذه مراتب القدر الأربع. المرتبتان الأوليان أنكرهما عامة القدرية, أنكرهما غلاة القدرية, كفرهم العلماء, لأن من أنكر العلم فقد وصف الله بالجهل وهذا كفر وردة. كذلك من أنكر الكتابة. لكن عامة القدرية متأخر منهم أثبتوا المرتبتين الأوليين, أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق. قالوا إن الإرادة عموم الإرادة وعموم الخلق ليست عامتين, بمعنى أن أفعال العباد ما أرادها الله ولا خلقها هكذا يقولون لشبهة عرضت لهم. قالوا إن الله ما أراد أفعال العباد ولا خلق أفعال العباد, المعاصي والطاعات العباد هم الذين أوجدوا أفعالهم استقلالا طاعات المعاصي. وشبهتهم في هذا يقولون لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها لكان ظالما, والله عادل لا يجوز. ففرارا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم, الله ما أرادها ولا خلقها. ولهذا قالوا المعتزلة والقدرية إن العباد يستحقون الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته, لأنهم خلقوا أفعالهم أوجدوها. وقالوا أيضا يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي لأنه أخبر وأن يخلده في النار. هذا مذهب المعتزلة, لأنه وعده بذلك والله لا يخلف الميعاد. حسب وهذا باطل, وإن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد لحكمة بالغة, خلق الطاعات والمعاصي لحكمة بالغة, فهو أرادها كونا وقدرا لما له من الحكمة. ليست مقصودة لذاتها, لكن لأنها تفضي إلى الحكمة. الله تعالى حكيم فيما يخلق وفيما يقدر وفيما يأمر وفيما ينهى، حكيم في شرعه، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في خلقه وإيجاده وتقديره. فالمعاصي والكفر التي يفعلها العباد خلقها الله وأرادها كونا وقدرا لأنها تفضي إلى الحكمة التي رتبها الله سبحانه وتعالى عليها، فهو حكيم. فليست مرادة لذاتها ولكن مرادة لما تفضي إليه من الحكمة. هذه مراتب الإمام القدر: العلم، علم الله الشامل وكتابة الله في اللوح المحفوظ، الإرادة لكل شيء يحصل في هذا الكون، الخلق والإيجاد. هذه مراتب الإمام القدر. نعم الإرادة والمشيئة واحد، الإرادة والمشيئة مترادفة. الإرادة هي المشيئة، المشيئة السابقة لكل شيء يقع في هذا الوجود، كل شيء يقع في الوجود الله شاءه وأراده كونا وقدرا، ما يقع في ملك الله شيء لا يريده. ها؟ ما في مشيئة حادثة، ما قال مشيئة حادثة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
نعم.
آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يدعو به:
آمنت بالقدر خيره ومره. تكلم على
سيده، قال اسناده ضعيف رجل الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريقه العراقي في شرحه لألفيته كمثال الحديث المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك.
يزيد الرقاشي ضعيف لكن يشهد لها، وتؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره هو على حلوه ومره، يعني ما يسر الإنسان وما يسوء، تؤمن بجميع ما قدر الله، فهو يسرك ويسوء. نعم.
ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت.
نعم.
الشر
نعم.
ما التوفيق بين وقني شر ما قضيت
لا رد لما قضيت؟ هذا دعاء، قضيت دعاء، هذا قلنا رد لما قضيت. القضاء نوعان: قضاء مبرم وقضاء معلق. فالقضاء المبرم هو الذي لم يعلق بشيء، هذا لا بد أن يقع كما في الحديث: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فذكره لنا الشيخ محمد بن وهاب في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض أهل الأمة يعبد الأوثان، قال: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا قضاء مبرم. الثاني قضاء معلق بشيء، مثل صلة الرحم سبب في طول العمر، هذا مقدر أنه يقول عمره بصلة الرحم، هذا معلق. ومثل ذلك القضاء المعلق على الدعاء، معلق حصول هذا الشيء بدعاء هذا الشخص، أنه يدعو ثم يحصل هذا الشيء. فالدعاء المعلق هذا يحصل بالشرط بما علق به، وكل منهما مقدر، المعلق وغير المعلق، يعني هذا الشيء الذي علق عليه القضاء مقدر. فالمقصود أن المعلق قضاء المبرم هو الذي لم يعلق شيء، والقضاء المعلق هو الذي يمكن شر ما قضيت، يعني الشيء المعلق. نعم.
لا يقال
الشيء يحمل على المعلق.
لا يقال بس ما يحصل به الضرورة كالرب الحقيقة، لكن ما يحصل به
الحقيقة. نعم قد يفعل شر ما قضيت، يعني لا يحصل له أذى. نعم هذا له وجه، لكن المقصود أن القضاء له هذا النوع. نعم. نقف على الشرح والله الحديث. نعم وقيل شر ما قضيت، يعني أنه إذا حصل القضاء فإن نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى:
هنا فائدة مهمة. قال الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله في دروس وفتاوى في الحرم المكي في شرح دعاء القنوت: وقنا شر ما قضيت. الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثال أن يقضي الله عز وجل للناس في شرح دعاء القنوت: وقنا شر ما قضيت. الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثال أن يقضي الله عز وجل للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر إلى آخره، فهذا خير في القضاء والمقضي. وأما قضاؤه بالشر فهو خير في القضاء شر في المقضي. ومثال ذلك القحط وامتناع المطر، فهذا شر لكن قضاء الله به خير. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلهذا القضاء غاية حميدة، وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شرا وصار القضاء خيرا. ونحن نقول شر ما قضيت، وما هنا اسم موصول أي شر الذي قضيته، فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. انتهى كلامه حفظه الله.
وينبغي أن يعلم أن الشر إنما هو بالنسبة للمخلوق، تسمية الشر بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يسمى شر، لأن الله تعالى ما يقضي إلا لحكمة، قضاؤه مبني على الحكمة وأمره مبني على الحكمة سبحانه وتعالى، ونهيه مبني على الحكمة، فهو سبحانه وتعالى يخلق الحكمة ويرزق الحكمة ويعطي الحكمة ويمنع الحكمة، فهو مبني على الحكمة فلا يسمى شرا بالنسبة إلى الله. الشرور الموجودة كلها نسبية، كل الشرور الموجودة ليس هناك شر محض، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: والشر ليس إليك. ثبت في الحديث الصحيح النبي قال: والشر إليك، والشر ليس إليك، المعنى الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، لا يوجد، ما يوجد، كل الشرور الموجودة الآن نسبية، بمعنى أنها شر بالنسبة إلى المخلوق. مثال ذلك الكفر، قدر الله الكفر على الشخص أو المعصية على الشخص، فالله تعالى قضاها لحكم، الحكم وأسباب، من هذه الحكم مثلا ما يترتب على هذه المعصية مثلا من العبوديات المتنوعة التي يحبها الله، يترتب على هذه المعصية إذا قدر الله عبد التوبة وهي محبوب الله، يترتب على تقدير الكفر والمعاصي مثلا انقسام الناس إلى مطيع وعاصي، عبودية الولاء والبراء، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الحب في الله والبغض في الله، ثم أيضا قد يترتب على هذا التوبة، والتوبة محبوبة لله، وانكسار بين يدي الله، والاستغفار، إلى غير ذلك من المصالح والحكم العظيمة. فهي خير بالنسبة إلى تقدير الله لها خير، لكن هي شر بالنسبة للعبد الذي قدر عليه المعصية والكفر، شر بالنسبة إليه لأنه ضرته وأساءته وصار سبب في عقوبته، فهي شر نسبي، أما بالنسبة إلى الخالق فلا تسمى شر. ولهذا لا ينسب الشر إلى الله، قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالله الشر إلى خلق، ومن شر النفاثات في العقد، وقال الله عن الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض، ولم ينسبوه إلى الله، أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فالرشد نسبوه إلى الله، الرشد نسبوه إلى الله، والشر ما نسبوه إلى الله، هذا من أدب الجن أخبر الله عنه. وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فالرشد نسبوه إلى الله، والشر بصيغة المجهول ما نسبوه إلى الله، هذا من الأدب. فالمقصود أن الشر إنما هو بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة للخالق الله قدره لحكم وأسرار عظيمة، فهو خير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، فلا يسب إليه سبحانه إلا لا يسب إليه الشر سبحانه وتعالى، لأن كل ما قضاه مبني على الحكمة والرحمة والمصلحة. نعم.
وقال حفظه الله تعالى: القدر من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، كما قال تعالى: إن ربك فعال لما يريد، فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون لأنهم مرغوبون محكومون.
نعم، لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم، ما يقال لا يسأل ما يفعل لأنه يفعل بالقدرة بالإرادة كما تقوله، كما يقوله من ينكر الحكم والتعليل وهم الجبرية من الشاعرة والجهمية، ينكرون أن يكون الله حكيم، هذا من أفضل البعض. لا يسأل عما يفعل لكونه يفعل بالإرادة والمشيئة، والصواب ما لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم لكمال حكمته، لكمال حكمته ومصلحته ولما يترتب على هذا، على تقديره سبحانه وتعالى بالمصلحة والرحمة، فما يسأل لكمال حكمته. وهم يسألون، العباد يسألون لأنهم مأمورون، معبودون، مربوبون، مقهورون، فهم مسؤولون أمام الله عز وجل. العباد والمخلوقون مسؤولون، أما الله فليس فوق أحد يسأله، وهو لا يسأل لكمال حكمة سبحانه وتعالى. نعم.
والإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، رواه مسلم وغيره.
نعم، الإيمان بالقدر أحد أصول الدين، أحد أصول الإيمان. من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. الإيمان بالله هذا الأصل الأول، وصفنا الإيمان بالملائكة، وصفنا الإيمان بالكتب المنزلة، وصفنا الرابع الإيمان بالرسل، وصف الخامس الإيمان باليوم الآخر. الأصل الثالث الإيمان بالقدر. هذه أصول ستة، وهذه أصول أجمع اتفقت عليها الرسل والشرائع وأجمع عليها المسلمون، من جحد واحدا منها خرج من دائرة الإسلام وصار من الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول الدين، لا يصح إيمان العبد ولا إسلامه إلا بالإيمان به. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، فالخير والشر باعتبار العاقبة، والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته، وخير القدر
فالخير والشر
باعتبار العاقبة والحلاوة فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته، وخير القدر ما كان نافعا وشره ما كان ضارا أو مؤذيا، والخير والشر هو بالنسبة للمقدور.
نعم، بالنسبة للعبد، بالنسبة للمقدور المقدر عليه، بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يسمى شر كما سبق. نعم.
وعاقبته فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعاصي.
والشر إيش؟
والخير والشر.
نعم.
هو بالنسبة للمقدور. وعاقبته فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة،
بالنسبة للمقدور وعاقبته.
والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته. فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال إنه شر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي فات على المؤلف رحمه الله: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، لأن الشر البحث الذي لا حكمة في تقديره لا 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 يوجد، ليس إليك. نعم.
والإيمان بالقدر لا يتم،
ما يوجد شر أبدا، جميع الشرور الموجودة كلها شرور نسبية، أما الشر البحث يعني الذي من جميع الوجوه لا يوجد، والشر المحض تفسيره هو الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، هذا لا يوجد، فالشرور الموجودة كلها نسبية. نعم.
والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور.
نعم.
الأول الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق لقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الثاني،
وهذه المرتبة الأولى مراتب القدر كما سبق، وهي مراتب القدر، تسمى مراتب القدر، مراتب القدر الأربعة. الأولى العلم، ويشمل العلم في الماضي والعلم في المستقبل والعلم فيما لم يكن لو كان كذا يكون، كل هذا يعلم الله، الله تعالى يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الشيء الذي لم يكن يعلم كيف كان يكون. من ذلك قول الله تعالى عن الكفار لما طلبوا أن يرجعوا إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما يبعث. لو ردوا تقدير شر لا يكون. لو ردوا على فرض التقدير لعادوا لما هو عنه وإنهم لكاذبون. هذا معلوم الله في الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. لو ردوا مع أنهم لا يردوا. هذا شرط تقدير لا يشترط وقوعه. لا يلزم وقوعه. الشرط المقدم لا يلزم وقوعه. يقول الله تعالى للنبي لئن أشركت ليحبطن عملك. هو معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام. هذا لا يقع. ولو ردوا لعادوا لما هو عنه. لو ردوا على الفرض على سبيل الفرض التقدير لعادوا لما هو عنه من المعاصي والكفر. لكنه لا يرد. ومثل قول الله تعالى عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ما خرجوا. قال الله لو خرجوا فيكم أخبر الله ما لا يكون لو خرجوا لكن ما خرجوا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعوا لها. كل هذه المفاسد تحصل من الحكم. الحكم في كون الله حبطهم ولم يخرجوا لما يحصل من الشر. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا وشرا يضعفون الجيش ويقلقلونه وينشرون بين صفوف الجيش الرعب والضعف. لو خرجوا منكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعوا وفيكم ضعف الإيمان من يسمع لهم ويستجيب لهم. هذا من إخبار الله من علم الله للشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
الثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء لقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
هذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة وهي عامة. كل شيء يكون في هذا الكون كتبه الله في اللوح المحفوظ. قال سبحانه كل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هذا اللوح المحفوظ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء مكتوب. أما المقادير الأخرى فهي مأخوذة منه مثل التقادير الأخرى كون الجنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وفي بطن أمه. هذا مأخوذ لا يخالف ما في اللوح المحفوظ مأخوذ منه. كذلك التقدير السنوي إلى القادر يقدر الله ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وحياة وموت وسعادة وشقاوة وإغناء وإفقار. هذا في ليلة القدر تقدير سنوي. وهناك تقدير يومي كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فهذه التقادير كلها مأخوذة وتوافق الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ. نعم. نعم.
الشيء
من
النوع
الثاني كل يوم في شأن. هذا تقدير اليوم كل يوم في شأن يعني يعز ويذل ويرفع ويخفض ويسعد ويشقي. هذا تقدير اليوم كل يوم هو في شأن. تقدير اليوم تقدير سنوي تقدير عمري. نعم.
أي نخلق الخليقة. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم.
وكان عرشه على الماء. المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة والعرش على الماء. نعم.
الثالث إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله.
والمرتبة الأولى والثانية أنكرها غلاة القدرية. أنكر المرتبة الأولى والثانية غلاة القدرية فكفرهم العلماء كفار لأن ما أنكر العلم نسب الله إلى الجهل. ولهذا يقول الشافعي وغيره رحمه الله ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكره كفروا. أما عامة القدرية فإنهم يثبتون المرتبتين الأوليين وينازعون في المرتبتين الأخريين. نعم.
الثالث إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته.
يعني ما يقع شيء في هذا الكون إلا الله أراده. ما يقع شيء في هذا الكون شيء إلا ما أراده الله. نعم. هذه الإرادة العامة. كل شيء يقع في هذا الكون أراده الله إرادة كونية قدرية. نعم.
لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
هذا إثبات الإرادة، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. من يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله، يعني كونا وقدرا. نعم.
فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته. الرابع أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه.
غيره.
لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال على لسان إبراهيم والله خلقكم وما تعملون.
وقال الله خالق كل شيء. وهاتان المرتبتان أنكر عمومهما عامة القدرية. قالوا إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد، ما خلقها، بل هم العباد خالقون لأنفسهم، أرادوها وخلقوها. وشبهتهم في هذا يقولون لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها لصار ظالما، فصاروا من ذلك قالوا إن ما خلقها حتى يستحق العقاب عليها. هذه الشبهة صاروا بها مبتدعة، فدعهم العلماء، وقال إنه يلزم على هذا محاذير. إذا قلتم إن الله العباد خالقون لأفعالهم، لازم على ذلك أنه وقع في مكلة ما لا يريد، ولازم من ذلك وجود خالق مع الله، وهذا فاسد. أما قول أن خلق المعاصي خلقها لحكمة وأسرار كما سبق، لحكم وأسرار، فينسب إلى الله الحكمة فهي خير من هذه الجهة، وإن كان الشر بالنسبة إلى العبد الذي سأته هذه المعاصي. نعم. شر.
ولا نجعل قضاء الله.
ها؟ عندك موقف؟ فادر. ها؟ بركة. نعم، كل التقادير هذه ما تخالف التقدير العام. تقدير العام في اللوح المحفوظ كل التقدير توافق، التقدير العمري والسنوي واليوم كلها توافق القدر. نعم. 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 ها؟ لا، الأحسن أن لا يقول هذا، هذا أثر أظن ينسب إلى عمر. الأفضل أن يسأل ربه أن يوفقه للعمل الصالح وأن يثبت على الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هل القدرية والمعتزلة والمرجئة ملا مندثرة أم هي موجودة الآن؟
نعم.
هل القدرية والمعتزلة والمرجئة؟
نعم.
مذاهب مندثرة أم هي موجودة الآن؟
لا، ليست مندثرة، موجودة، موجودة. قدرية والمرجئة والجهمية والمزرة والخوارج كلهم موجودون. الخوارج موجودون الآن في المغرب وفي عمان، الباضية من الخوارج، كذلك الشيعة طبقات أيضا موجودون في كل مكان، والجهمية موجودون الآن، جهمية بل الاتحادية لتوضح الوجود موجودون الآن، كلهم موجودون، كل هذه المذاهب موجودة قائمة على قدم الوثاق، لها أصحاب ولها رواد ولها مؤلفات، وحقق المؤلفات. نعم.
لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم، هكذا يجب على المؤمن ألا يجعل القدر حجة له في ترك الأوامر و عن النواهي. فليس القدر حجة، لأن حجة قامت على الناس في بعثة الرسل وعند الكتب. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بلا رسل. أنت عبد مأمور، أمرك الله بتوحيده وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فعليك أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. قد قامت عليك حجة في بعثة الرسل وعند الكتب، والله تعالى لا يكلف أحدا لا يستطيع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولهذا فاقد العقل لا يكلف، المجنون والصغير لا يكلف، والعاجز لا يكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني ورجلاه إلى القبلة. ولا يحتج الإنسان بالقدر، وإنما يحتج بالقدر المشركون، المشركون الذي يحتج بالقدر. قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا بلاغ مبين. وفي الآية الأخرى يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك قال الذين من قبلهم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. احتجوا بالقدر، فالقدر ليس حجة، ليس حجة للعاصي، لأن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومذرين لئلا يكون الناس على الله فيكم ولا رسل. فأنت عبد المأمور، أعطاك الله السمع والبصر والفؤاد، العقل سميع بصير قادر على امتثال الامر واجتناب النهي، عليك ان تمتثل ولا تحجز بالقدر. القدر ليس من شانك، من شؤون الله، من شان الله عز وجل. فلا يتشبه الانسان بالمشركين الذين يحتجون بالقدر. نعم.
لما احتج موسى وادم وقال ادم ان هذا شيء قد كتب عليه، ما يكون
من احتجاج بالقدر؟ لا، ليس من احتجاج بالقدر. ولما التقى موسى وآدم تخاصما، فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي خلق الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء؟ قال نعم. قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت أن ذلك كتب عليه قبل أن يخطط بأرض الإسلام؟ قال نعم. قال له: فحج آدم موسى، فحج يعني غلب خصم. فموسى ما لام آدم على القدر، وإنما لام على المصيبة التي لحقته وذريته، المصيبة التي لحقته وذريته بخروج إلى الجنة، فاحتج آدم على المصيبة مكتوبة عليه. فالمصيبة لا بأس، المصائب يحتج الإنسان بالقدر على المصائب، لكن لا يحتج بالقدر على الذنوب والعائق والمعاصي. أو أن آدم احتج بأنه تاب من الذنب، والتائب من الذنب لا ينعم عليه، التائب من الذنب فمن لا ذنب له. فالمقصود أنه ما أن موسى ما احتج بالقدر وما لامه على القدر، وإنما لامه على المصيبة التي لحقته وذريته وهي خروج من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة. نعم.
رضي الله تعالى: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية، أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص، كلها مخلوقة لله كما سبق. ولكن
كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. نعم.
لكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة منها. أولا: أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه.
نعم. وفي الآية قال: لها ما كسبت وعليها ما كسبت، تجزى اليوم تجزون بما كنتم تعملون. فضاف العمل إليهم وكسب إليهم، دل على أنها حالهم كسبوها وبشروها مختارين. نعم.
الثاني: أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص.
نعم. الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، ولهذا يفرق بين المستطيع وغير المستطيع. العاجز ما يكلف، فالمريض الذي لا يستطيع القيام لا يكلف بالقيام لأنه عاجز، والصحيح يكلف بالقيام لأنه قادر، والمجنون والصغير الذي لا يكلف لا يكلف بالصلاة ولا بالصيام لأنه فاقد العقل، والعاقل يكلف لأنه قادر، وهكذا.
الثالث أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه.
الاضطراري مثل حركة المرتعش والنائم ونبض العروق، خلافا للجبرية. الجبرية يقولون أن الإنسان مجبور على عمله، لا يفرقون بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. يقول كل أفعال الإنسان اضطرارية، حركاته وأعماله كلها اضطرارية، لا فرق بين الاختياري والاضطراري، كلها اضطرارية. يقول الإنسان مجبور على عمله، يساق إلى العمل سوقا، ويقول أن الأفعال أفعال الله والعياذ بالله، والعبد مجبور عليها وهو وعاء لها، تصب فيه كما يصب الماء في الكوز. هذا من أبطل الباطل، هذا كلام الجبرية، يقول لا فرق، الأفعال كلها اضطرارية، وهذا من أبطل الباطل. الناس يفرقون بين الاختيار وبين الاضطراري. ألا تفرق بين كونك تذهب باختيارك تتكلم باختيارك، وبين حركة المرتعش، حركة النائم، نبض العروق، هذه اضطرارية. حركة المرتعش هذه اضطراري، نبض العروق هذه اضطراري، حركة النائم كذلك. أما الإنسان المختار صحيح يفعل شيء باختياره، يقال هذا اضطراري، هذا من أبطل الباطل. نعم.
الرابع أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟
نعم، لأنه مغيب عن الإنسان، القدر مغيب عن الإنسان، ولأن القدر أيضا من شؤون الله، من صفوف الله. أنت عبد مأمور، من شؤونك أنك تعمل، تلتفل الأوامر، تلتفل النواهي. أما القدر هذا من صفوف الله، ليس لك أن تنظر إليه، لا تنظر إليه، اتركه لله. أنت الآن نفذ ما أمرت، ما أمرت به. أنت عبد مأمور، خلقك الله للعبادة والتوحيد والطاعة، تلتفل الأمر واجتنب النهي، ولا تنظر إلى القدر، القدر ليس إليك. نعم.
الخامس أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة، فقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
صحيح. نعم.
ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل.
نعم، لو كان القدر حجة للعاصي لكان حجة لكل كافر ولكل عاصي، ولا قامت الحجة على الناس. فليس الحجة لإبليس، ويكون حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، كل هؤلاء ليس لهم حجة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة.
ولهذا قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شرط الاستطاعة، الاستطاعة شرط، فمن الناس من يستطيع السبيل ومن الناس من لا يستطيع السبيل. فالذي يستطيع السبيل وهو القادر على الحج بماله وبدنه يجب عليه الحج، والذي لا يستطيع لا يجب عليه. فلو كان غير المستطيع مثل المستطيع لما فرق بينهم. فكون الله تعالى أوجب الحج على المستطيع ولم يوجب على المستطيع دل على أنه كفر بين القادر وغير القادر، ولا يقال إنه وسير. والجبرية يقول لا فرق بين القادر وغير القادر، كلهم كلهم غير كلهم مجبورون وكلهم غير مستطيعين. هذا من أصل الباطل. القدر ظل فيه طائفتان من الناس. الطائفة الأولى الجبرية الذين يقولون كل أفعال الإنسان اضطرارية، كله مجبور عليها، ويقولون إن مثل الله في ذلك حينما يكلف العبد كمثل قول القائل ألقاه ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وهذا من أبطل الباطل. يقولون كل أفعال العباد اضطرارية، وهي أفعال الله، فالله تعالى هو المصلي وهو الصائم، تعالى الله عما يقولون. وهؤلاء فمذهبهم من أبطل الباطل، لأن معناه إبطال الشرع والرسالات كلها، لأن معنى كلام هؤلاء الجبرية ورئيسهم الجهمي الصفان رئيس الجبرية، يقولون معنى ذلك أنه لا فائدة من الشرع ولا فائدة منه. يقول أحدهم أحد الجبرية أنا إن عصيت أمره الديني الشرعي فقد وافقت أمره الكوني القدري. وهذا من أبطى الباطل، لأن معنى ذلك إبطال الشرع. الطائفة الثانية القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله، فأخرجوا أفعال العباد من القدر من خلق الله، وهذا باطل، لأن الله يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا يشمل الذوات والأفعال. الله خالق كل شيء، خالق ذوات العباد وأفعاله، كل شيء خلقه الله. فالقدرية يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة لله، طاعات المعاصي هم الذين خلقوها أوجدوها باختيارهم باستقلالهم، فرارا من القول بأنه خلق المعاصي وعذب عليها فيكون ظالما، فروا من ذلك وقالوا الله لم يخلق أفعال العباد. فتوسط أهل السنة والجماعة هداهم الله للحق، فقالوا إن الله تعالى خالق كل شيء حتى أفعال العباد فيخلقه لله، ولكن العباد لهم قدرة واختيار تابعة لمشيئة الله، لهم قدرة ومشيئة وإرادة واختيار، لكن إرادتهم تابعة لمشيئة الله، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليم حكيم. تكون طوائف ثلاثة، جبرية وقدرية وأهل السنة. جبرية في طرف قالوا أفعال العباد كلها جبرية والإنسان مضطر وليس له أفعال ولا قال أفعال الله، والقدرية قالوا إن الله ما خلق أفعال العباد ولا أوجدها بل هم خلقوها مستقلين بأنفسهم. وأهل السنة توحدوا قالوا الله تعالى خلق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعالهم، ولكن العباد لهم قدرة واختيار وهم مكلفون، وهم مكلفون بأفعالهم الاختيارية. نعم.
قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، هذا دليل على أن الله تعالى لا يكلف أحدا لا يستطيع. نعم، شيء لا يستطيع. نعم.
وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. نعم. لا ظلم اليوم،
شاهد بما كسبت، أضاف الكسب إليها. نعم.
فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
نعم.
الشرح: التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل. عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله.
التوفيق
بين كون الفعل العبد بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل.
لا 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 منافعة، ففعل العبد خلق لله لأنه خلق العبد وخلق أفعاله، وهو كسب للعبد لأنه باشرة وفعله باختياره، فالعبد هو الذي باشر فالأفعال هي من الله إيجادا وخلقا وتقديرا، ومن العبد ومن العبيد فعلا وكسبا ومباشرة. فأفعال العباد ينسب إلى الله من الخلق والإيجاد والتقدير، وينسب إلى العباد المباشرة والكسب والفعل، هي أفعالهم كسبا واختيارا ومباشرة، وهي خلق الله إيجادا وتقديرا وخلقا، كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. فلا منافاة بين الأمرين، هي خلق الله وإيجاده وتقديره، وهي فعل العباد وكسبهم ومباشرة.
عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله، وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن بأحسن والسيئة بمثله، فكيف نوفق بينهما؟ التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران: الأول أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل.
الثاني
أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل. والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله
له، يعني الإنسان الأفعال من صفات العبد، هو العبد مخلوق بذاته وصفاته، وهو فعل العبد لأن الإنسان أراده، له إرادة وله مباشرة، هو أراده في قلبه قصد فعله. أنت ذهبت تصلي عن قصد وإرادة، وكنت تصلي تباشر أفعال الصلاة بنفسك، فلذلك يسبب الفعل إليك لأمره، لأنك أردته بقلبك وباشرته ببدنك. فصار فعل له. وإن كان الله خلقه وخلق الله تعالى خلقه فخلق قدرتك وأفعالك أعطاك القوة والقدرة والفعل. نعم.
فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب.
نعم.
فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة، لأن المباشر حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فلكل من النسبتين اعتبار، والله أعلم.
نعم. فهو من الله ينسب إلى الله الخلق والإيجاد والتقدير، وينسب إلى العبد الفعل والتسبب والكسب. ايش بعده؟
المخالف رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى: المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم. المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان: الطائفة الأولى الجبرية، يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك، ونرد عليهم بأمرين: أولا، إن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له ويثاب بحسبه، ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلما. الثاني، إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة. الطائفة الثانية
الجبرية والقدرية، طائفتان: قدرية النفاق والقدرية الجبرية أو المجبرة. فالقدرية الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على أفعاله، يقولون وينسبون الأفعال، يجعلون أفعال العبد هي أفعال الله، فيقولون الله هو المصلي والصائم، نعوذ بالله. ويقولون إن الإنسان أو بني آدم وعاء للأفعال، تصب فيه الأفعال صبا كالكوز الذي يصب فيه الماء، ومعنى ذلك أنه أن الإنسان ليس له اختيار وليس له فعل. ويقول أحدهم: ولا يفرقون بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. ومذهبهم من أبطل البعض، مذهب القدرية الجبرية أشد مذهب الإنفاق، وهم خصماء الله والعياذ بالله، يحتجون بالقدر، وشيخهم إبليس وشيخ القدرية مجبرة، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يؤدي مذهبهم إلى أبطال الشرعية، ويرد عليهم كما ذكر الشرعية وفقه الله أنه رد عنا الأعمال منسوبة إليه، وأن الإنسان كل إنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. الفعل الاضطراري مثل حركة المرتعش، حركة النائم، نبض العروق، حبوب الرياح للأشجار، هذا اضطرار. أما الحركة التي يفعلها باختياره يعرف هذا كل إنسان بسبب. وأيضا يرد عليهم بأنهم هل ينفذون هذا في أمور دنياهم الجبري. الآن لو أخذت ماله أو ضربته، هل يسكت ولا يطالب؟ يطالب. لو ضربه إنسان وقال أنا مجبور، هل يعذره؟ ما يعذره، يرد عليه إصقاع صاعقة. ولو أخذ ماله وطالب، فهم في أمور دنياهم لا ينفذون هذا. في أمور دنياهم يعملون بالأسباب، يأكلون ويشربون ويطالبون بحقوقهم ويكسبون المال ويأخذون حقوقهم، لا يسكتون ولا يقول الإنسان أنا مجبور. لكن في أمور الدين يقول مجبور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. رئيسهم جهة مصفان، رئيس الجبرية. نعم. في فروق ذكرها العلماء، قد يجتمعان وقد يختلفان، فقد يطلق على أشياء وقد يطلق على أشياء، وقد يجتمعان وقد يختلفان. نعم.
طائفة الثانية القدرية، يقولون العبد مستقيم،
يعني القدرية النفع، قدرية النفع، كلهم يسمون قدرية. أولئك قال لهم قدرية الجبرية أو المجبرة، وهؤلاء قدرية النفع. هؤلاء الذين ينفون أن يكون الله خلق أفعال العباد، يقولون العباد خلقون لأفعالهم، الله ما خلقها ولا أوجدها، بل العباد أوجدوها مستقلين. والشبهة التي حصلت لهم يقولون لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد يعذب عليها لكان ظالما، فرا من ذلك قالوا العباد هم الذين خلقوا أفعال، ولذلك العاصي يستحق العقوبة عليها لأنه الذي خلقها، والمطيع يستحق الثواب لأنه هو الذي أوجدها. حتى قالوا المعتزلة إن يجب على الله أن يثيب المطيع وأنه يستحق الأجر على الله كما يستحق الأجر أجره، ويجب عليه أيضا عقلا أن يعاقب المسيء وليس له أن يسامح ولا أن يعفو عنه، نسأل الله العافية. نعم.
يقولون العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. ونرد عليهم بأمرين: الأول إنه مخالف لقوله تعالى الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. الثاني إن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه.
نعم، الله خالق كل شيء، هذا عام اسم أفعال العباد وغير أفعال العباد، خالق الذوات والصفات والأفعال. ثانيا أنه يلزم على قولهم أن العباد خالق كل شيء أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، والله تعالى لا يقع في ملك ما لا يريد، لا يقع في ملك ما لا يريد يقع. وثالثا يلزم على قولهم أن تغلب مشيئة العبد مشيئة الله، نعوذ بالله. هم يقولون إن الله أراد من العبد الطاعة والعبد أراد المعصية، فوقعت إرادة العبد ولم تقع إرادة الله، إذن لازم على ذلك أن يقع في ملك الله ما لا يريد، ولازم على ذلك أن تغلب إرادة العبد إرادة الله، نعوذ بالله. وهم مخصومون من جميع خصومهم، ولهذا يقال التقى قدري ومجوسي، قصة التقى قدري ومجوسي في سفينة، فنصح القدري المجوسي وقال له أسلم، فقال القدري حتى يريد الله، إذا أراد الله أسلم. فقال القدري الله يريد ولكن الشيطان هو الذي لا يريد. فقال المجوسي هذا شيطان قوي غلبه، يعني غلبت مشيئة مشيئة الله، إرادة إرادة الله. إذا كان الله يريد والشيطان الله يريد والشيطان لا يريد، وهو الآن مع الشيطان وقع في إرادة الشيطان، هذا إرادة، هذا معناه أن إرادة الشيطان هي الغلبة. وفي رواية القصة أنه قال أنا مع الأقوى منهما، إرادة قوية أنا معه، فغلب القدري وخصم، فهم مخصومون من جميع الصفات، حتى الكفر خصمون وحجهم. نعم.
أقسام الإرادة والفرق بينها: إرادة الله تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. فالكونية هي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والشرعية هي التي بمعنى المحبة، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه.
نعم، هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة والجماعة: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة ولا يتخلف المراد، لا بد أن تقع الإرادة الكونية لا يتخلف المراد. فالإرادة الكونية ثم يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يقول ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الإرادة الكونية لا بد أن تقع مرادها. أما الإرادة الدينية الشرعية فيها مرادفة للمحبة والرضا، ولا يشترط وقوع مرادها. فكل ما أراده الله دينا وشرعا فقد أحب، لكن قد يقع وقد لا يقع. فالله تعالى أراد من العباد جميعا دعاهم إلى الصلاة، لكن منهم ما صلى ومنهم ما لم يصل. والله تعالى نهاهم عن الزنا، منهم من امتثل المنهي ومنهم من لم يمتثل. بخلاف الأراضي الكونية فلا يمكن أن يتخلف مراده، فما أراده الله ما شاء الله كان ولا شاء لم يكن، كل ما أراده الله كونه وقدره لا بد أن يقع ولا يتخلف. هذا عند أهل السنة والجماعة. ولما لم يقسم الجبرية والقدرية الإرادة والقسم ظلوا. فالقدرية الجبرية معنه إلا إرادة واحدة وهي الكونية، أنكروا الإرادة الدينية. والقدرية معنه إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الدينية وأنكروا الكونية. فظل هؤلاء وظل هؤلاء. وأهل السنة قسموا الإرادة إلى قسمين على حسب النصوص. عندهم إرادة كونية قدرية تراد في المشيئة، وإرادة دينية شرعية تراد في المحبة والرضا. في أهل السنة عندهم الإرادة نوعان، والجبرية نوع واحد، والقدرية نوع واحد. القدرية نوع واحد وهي الإرادة الكونية، ولا عندهم دينية. والقدرية عندهم الإرادة واحدة وهي الدينية، ولا عندهم كونية. نعم، وأهل السنة الإرادة نوعان، كونية قدرية تراد في المشيئة، ودينية شرعية تراد في المحبة والرضا. نعم. نعم لا عندهم الكونية، الأشاعرة والجهمية كلهم جبرية، ما عندهم الإرادة الكونية. والمعتزلة عندهم إرادة زينية فقط، قدرية من قدرية النفاق. نعم.
الإيمان قول وعمل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يثبت بالطاعة وينقص بالعصيان.
إيش الإيمان؟ الإيمان.
الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان
بالجنان
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
الجنان بفتح الجيم القلب، وأما الجنة بكسر الجيم وجنة جمع جنة. الجنان الجنات والبساتين. الجنان الجنان جمع جنة وهي بساتين، منه جنان وجنة. أما الجنان بفتح الجيم العقد، عقد بالجنان يعني اعتقاد بالقلب، القلب الجنان القلب. والجنان جمع جنة وهي البساتي. نعم.
قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة
وإخلاص صلاة
وإخلاص القلب.
فجعل
عبادة الله تعالى وإخلاص القلب
الطلب وإخلاص الطلب. نعم. قلب القلب وإخلاص القلب. نعم.
فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان.
فجعل
القول والعمل من الإيمان.
نعم.
وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الفصل في مسمى الإيمان. مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب وهو التصديق والإقرار، وعمل القلب وهو النية والإخلاص. والعمل نوعان: عمل القلب وعمل الجوارح. القول قول اللسان وقول القلب. القول قول نوعان: قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق. والعمل نوعان: عمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح. فيكون مسمى الإيمان قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالإحسان. هذا هو الذي عليه السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه النصوص، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالإحسان، كما سمع في هذه الأدلة. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل الدين هو الإيمان عند الإطلاق، وكون من عبادة الله وإخلاص للدين له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله سمى دين، كله دين، عبادة الله وإخلاص الدين والإخلاص يكون بالقلب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أقوال باللسان وعمل بالجوارح، وإخلاص بالقلب وعبادة كل هذا جعله من الدين. وفي حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة النبي عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. فجعل الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من ثلاثة إلى تسعة، كل هذه الشعب من الإيمان. وذكر مثلا لأعلاها فقال أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إمارة النبي عن الطريق والحياة وشعبة من الإيمان. كلمة الشهادة هذا مثال لنطق باللسان، وأدناها إمارة النبي عن الطريق هذا مثال لعمل الجوارح، والحياة شعبة من الإيمان هذا مثال لعمل القلب. فمثل لعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، وبينهما شعب متفاوتة، فالصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة والأمر المعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وبر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، وصلة الرحم شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، كف الأذى عن الناس شعبة، وهكذا هذه شعب الإيمان. وكذلك حديث وفد عبد القيس قال النبي آمركم بأربع وأنهاكم بأربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم. فسر الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. قال هذا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يزدادوا إيمانا مع إيمان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا يقول العلماء الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، خلافا للمرجئة. المرجئة ذهبوا إلى أن الأعمال ليست داخلهم مسمى الإيمان. قال المرجئة قال والإيمان تصديق القلب فقط، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن. والمرجئة طائفة، المرجئة المحضة الغلاة الجهمية، يقول الإيمان هو التصديق، يقول الإيمان هو المعرفة، إذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن عند الجهم، ولو فعل نواقض الإسلام، ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.